قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المحاقلة والمزابنة خالفهما محمد بن عمرو فقال عن أبي سلمة عن أبي سعيد.
ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة وقد عرفناهما. والإسناد
قال أخبرنا عمرو بن علي
أخبرنا عمرو بن علي الفلاس مر ذكره
عن عبد الرحمن
عن عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
عن سفيان
عن سفيان الثوري سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديث أخرج له أصحاب كتب الستة
عن سعد بن إبراهيم
عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
عن عمر بن أبي سلمة
عن عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو
صدوق يخطئ
صدوق يخطئ أخرج حديثه
البخاري تعليقا وأصحاب السنن
صدوق يخطئ أخرج حديثه البخاري تعليقا وأصحاب السنن أربعة
عن أبيه
وقد مر ذكره عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه.
قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا يحيى وهو ابن آدم قال حدثنا عبد الرحيم عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المحاقلة والمزابنة خالفهم الأسود بن العلاء فقال عن أبي سلمة عن رافع بن خديج.
ثم ورد النسائي حديث أبي سعيد رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة وهو مثل ما تقدم. والإسناد
أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك
محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي وهو ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي
عن يحيى هو ابن آدم
يحيى هو ابن آدم ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
عن عبد الرحيم
عن عبد الرحيم بن سليمان الكناني وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب
أخرج له أصحاب كتب الستة
عن محمد بن عمرو
عن محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي صدوق
له أوهام
صدوق له أوهام أخرج حديث أصحاب كتب الستة
عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري
عن أبي سلمة وقد مر ذكره عن أبي سعيد هو سعد بن مالك بن سنان الخدري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهور بكنيته أبو سعيد وبنسبته الخدري وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أخبرنا زكريا بن يحيى قال حدثنا محمد بن يزيد بن إبراهيم قال حدثنا عبيد الله بن حمران
عبد الله
قال حدثنا عبد الله بن حمران قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن الأسود بن العلاء عن أبي سلمة عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة رواه القاسم بن محمد عن رافع بن خديج.
ثم ورد النسائي حديث رافع بن خديج رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة وقد مر ذكرهما مرارا.
قال أخبرنا زكريا بن يحيى
زكريا بن يحيى السجزي وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده
عن محمد بن يزيد بن إبراهيم
عن محمد بن يزيد بن إبراهيم وهو
مقبول
مقبول أخرج حديثه
النسائي وابن ماجه
مقبول أخرج حديثه النسائي وابن ماجه
هكذا يا شيخ
بس هو أبوه يعني ليس محمد بن يزيد هو محمد بن
محمد بن سعيد بن يزيد
سعيد نعم محمد ينسب إلى جده محمد بن سعيد بن يزيد بن إبراهيم
لكن من حيث الرمز صحيح؟
لا أدري
لأن الطبع اللي عندي في موضع محمد بن يزيد بن إبراهيم رمز له بسين
أيوة.
قال انظر محمد بن سعيد
نعم صحيح
محمد بن سعيد يعني رمز له قاف
يعني لكن عند المزي ايش هي
والمزي مثله
يعني
محمد بن سعيد بن يزيد قاف ومحمد بن يزيد سين
ايه
فانا جمعت بينهما
لا هو يمكن اقول يمكن يعني اذا لم يكن هناك وهم في الرمز ان يكون لا ان يكون يعني اذا جاء غير مذكور الاب فهو عند النسائي وحده في هذا اللفظ وأما إذا كان منسوبا إلى يعني أبيه ويعني قبل ذكر أبوه اللي هو سعيد يعني من أنه موجود عند 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 النسائي وابن ماجه أقول يمكن يكون هذا هو الفرق إذا كان
أنه تعلم يا شيخ أنه يعني هو تخريج يعني ذكر الرجل أينما هو موجود فهناك ذكر فقط ابن ماجه أخرج له
ما جاء النسائي
حيث ذكر محمد بن يزيد،
ذكر النسائي وحده
نعم، وقال انظر محمد بن سعيد بن يزيد.
أين؟
وهناك ذكر قاف فقط.
أين؟ قاف فقط أو نس؟
لا بس
لا
قاف.
مع سين.
لا ما في سين.
لا 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 في في سين عند عند أبو الأشبال.
شوفوا أبو الأشبال. صلى الله عليك. خالفهما.
لا عند أبو الأشبال في أظن في سين قاف. يختلف عما ذكر هناك يعني.
هذه في طبعة محمد عوام والطبعة الأخيرة ذي محمد بن يزيد بن إبراهيم التستري.
أيوة.
هو محمد بن سعيد بن يزيد نسب إلى جده.
أيوة.
سين.
سين.
لما نرجع إلى محمد بن سعيد
ابن يزيد بن إبراهيم التستري.
إيه يقول. أيوة. مقبول قاف بس.
طيب وهذا اللي هو اللي هو أبو الأشبال.
أبو الأشبال هو اللي زاد.
أي هو اللي زاد. يعني يعني.
لكن بارك الله فيك بالرجوع إلى تحفة إلى إلى تهذيب الكمال. هكذا هو رامز المزي في تهذيب الكمال في ترجمة سعيد محمد بن سعيد بن يزيد قاف.
قاف.
محمد. أي بس قاف.
أيوة.
ومحمد بن يزيد بن إبراهيم رمز له سين فقط. مع أنه هو هو.
أي هو هو لكن الكلام على المزي. نص عليه بال
ونص عليه
بالاسم
نعم
قال رواه ابن ماجه
نعم
رواه النسائي
ورواه النسائي بل ذكر حديثه.
أيوة.
قال وقد رويناه من اسم باسناد عاليه.
ايوه
وذكر الحديث.
اي وهذا ما أظن ما اشار الى وجود الحديث عند النسائي.
من
هذا؟
لا هذا صاحبنا ما ذكر شيء.
انا اقول لعل الفرق يعني بين هذا وهذا سواء كان النسائي مع ابن ماجه في ما ذكر فيه الاب وهو سعيد أنه يعني حيث جاء منسوبا إلى أبيه فهو عند ابن ماجه وحيث جاء منسوبا إلى جده كما عندنا الآن فهو النسائي إلا أن يكون يعني مثلا رمز النسائي أيضا موجودا كما عند نسخة بالأشبال ما أدري لكن الاحتمال يعني لا يقال أن يعني لكن التخريج في الحديث يعني تحت إشكال لأن رواه من قال رواه من بأسفل الحديث التخريج
انفرد به النسائي
تفرد به النسائي
لا على طريقتهم
يمكن على تفرد النسائي يعني إن
حيث هم طريقتهم
حتى
حيث أخرجه من
يعني الطريقة المعروفة عندهم إنه يعني
عن أبي سلمة عن راك إنهم يخرجونها من طريقة تحفة الأشراف.
ايه على كل هو الان عند النسائي موجود بدون ذكر لكن لا ندري هل عند النسائي ياتي مع ذكر ابيه الذي هو سعيد او لا ولا ندري على كل محتمل ان كان النسائي ما هو موجود في ذكر الاب فالمساله مبنيه على أساس أنه يعني حيث ذكر أبوه فهو عند ابن ماجه وحيث لم يذكر أبوه وإنما منسوب إلى جده فهو عند النسائي يعني إلا أن طريقتهم المشهورة المعروفة ما يعني يفرقون يعني بسبب ذلك وإنما يعني أحيانا ينسبونه إلى جده ينسبونه إلى أبيه وهكذا ويكون الرمز هو نفس الرمز الرمز هو نفس الرمز.
عن عبد الله بن حمران.
عن عبد الله بن حمران وهو
صدوق يخطئ قليلا أخرج
صدوق
له
صدوق يخطئ قليلا أخرج له
البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي.
البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والنسائي.
عن عبد الحميد بن جعفر.
عن عبد الحميد بن جعفر وهو صدوق
ربما وهم
صدوق ربما وهم أخرج له
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن الأسود بن العلاء.
عن الأسود بن العلاء وهو
ثقة أخرج له مسلم والنسائي.
وثقة أخرج حديثه مسلم والنسائي.
عن أبي سلمة عن رافع بن خديج.
عن أبي سلمة عن رافع بن خديج وقد مر ذكرهما.
الأخوان يسألون لأن موجود عبيد الله
هو عبد الله لأن موجود في تحفة الأشراف عبد الله وفي تهذيب وفي تهذيب في التقرير ما فيه عبيد الله في التقرير ما فيه عبيد الله وإنما فيه عبد الله ابن حمران يعني فمعناه أن هذا خطأ الذي هنا لأن التقريب ليس في رجاله شخص يقال له عبيد الله بن حمران, وإنما فيه عبد الله بن حمران.
قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عثمان بن مرة قال سألت القاسم عن المزارعة فحدث عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة. قال أبو عبد الرحمن مرة أخرى.
والله تعالى أعلم, صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
هذا الأخ يقول لوحظ أن بعض الشباب يسندون ظهورهم على دولاب المصاحف من جهة الأمام أي للمصاحف, ولما نبهوا على ذلك طالبوا بالدليل على من نبههم, فنرجو من فضيلتكم.
كون الإنسان يسند ظهره على الدرج الذي فيه المصاحف ويكون ظهره إلى المصاحف ومتصلا بالمصاحف, هذا لا ما ينبغي, لأن احترام المصاحف, احترام المصحف موجود, احترام المصحف مطلوب, فلا ينبغي الإنسان, احنا ما نعلم دليلا خاص يدل على هذا, لكن احترام المصحف يقتضي أن لا يجعل الإنسان ظهره إليه وهو مباشرة يستند عليه. أما لو كان يعني من جهة كان الإنسان في الصف واستند على جانبه الذي بينه وبين ساتر وهو اللوح الذي يعني في ظهر الدرج, فما في هذا بأس إن شاء الله, لكن كونه يعني يسند ظهره إلى المصحف مباشرة يعني هذا في النفس من شيء وينبغي اجتنابه, ودع ما يريبك إلى ما يريبك, ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وإذا كان الأمر فيه شبهة فالإنسان يترك الشيء الذي فيه شبهة, وكونه لا يسند ظهره إليه لا شبهة فيه, وكونه يسند ظهره إليه فيه شبهة, والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه, وقال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فهذا هو الذي يمكن أن يستدل به على مثل ذلك. ها؟ إذا كان فوق الرأس ما يضر, لأنه ما أسند ظهره إلى المصاحف, ما دام المصاحف ما تأتي إلا من فوق, ما دام المصاحف ما تأتي إلا من فوق وهو لم يسند ظهره إليها, ما 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 بقي هناك يعني محذور.
يقول إذا مات الإنسان وعليه دين لله والعباد فأيهم يقدم, دين الله أو دين العباد الذين هم الورثة؟
يقول العلماء أن يعني إذا كان حق الله عز وجل, إذا كان الإنسان له حق لله وحق للعباد, فتقدم حقوق العباد على حق الله إذا لم يمكن التوفية للجميع. قالوا لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة, وحق الله مبني على المسامحة, الله تعالى يعفو ويتسامح والعباد لا يسامحون, فحقوق العباد يعني مقدمة يعني في كون الإنسان يعني عليه شيء حق لله يعني مالي, وعليه يعني ديون للناس يعني ديون للناس يعني, فحقوق الناس مقدمة. إذا كان ميراث فحق الله مقدم على الميراث, لأن هذا حقهم ما جاء إلا بعد ما ينتهي الحقوق التي يعني على الإنسان, الحقوق التي على الإنسان توفى من ماله ثم بعد ذلك يأخذ الورثة يعني ما يستحقون, لأن الدين الذي على الإنسان سواء لله أو للآدميين يخرج أولا. وأما إذا كان الدين لله ودين للآدميين وهو لا يفي بهما, فيقدم وفاء دين الآدميين على حق الله عز وجل, لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة, والله عز وجل حقوقه مبنية على المسامحة والتفضل.
هذا يقول إذا خشي الرجل على نفسه العنت وصار الزواج في حقه واجبا وهو لا يملك مؤونة الزواج لمن تكافئه في النسب والمجتمع, فهل يكون واجبا عليه ولو كان الزواج ممن ليست كفءا له ولا من مجتمعه لكنها مكافئة له في الدين؟
اي نعم يعني يجب عليه انه يعني يبادر لذلك الا اذا خشي ان ترتب على ذلك مفسده, يعني بان يكون يعني قومه يعني يلحقون به ضررا او يحصل بينه وبين اهله يعني نفره ويحصل بينه وبينهم عداوه, فما ينبغي له هذا. لكن يعني ينبغي له انه يعني اذا يعني هذا يطلب منهم ان يساعدوه ما دام انهم سيعترضون عليه وسيلحقون به ضرر فهم يساعدوه, وإذا لم يستطع لا هذا ولا هذا يصوم كما قال عليه الصلاة والسلام, ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.
هذا يقول بأنه يريد أداء العمرة إن شاء الله وقد أجرى عملية في قلبه, فهل يجوز له أن يلبس عباءة فوق الإحرام اتقاء للبرد؟
نعم, إذا كان يخشى على نفسه ضرر أو أنه يعني محتاج إلى هذا لحصول الضرر الذي يعني يظنه غالبا على نفسه, له أن يعني يلتحف بشيء, إن أمكن أن يلتحف بشيء يعني ليس فيه فدية, كان يعني بطانية يعني يلتحف بها مثل ما يلتحف بالرداء فهذا لا بأس وليس عليه كفارة ليس عليه فدية. وأما إن لبس شيئا بخيطا كعباءة أو ثوب أو جبة أو ما إلى ذلك فإنه يكون عليه فدية, ومخير بين واحدة من ثلاث, إما أن يذبح شاة أو يطعم ستة مساكين أو يصوم ثلاثة أيام.
ويقول شخص حلف أن لا يؤدي العمرة مع بعض الأفراد ولكنه عاد وأدى العمرة معهم, فما كفارة ذلك؟
كفارة يمين, كفارة اليمين, حلف أن لا يفعل ففعل, يعني فلم يفي بما حلف عليه فكفارته كفارة يمين, عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم, فمن لم يستطع لا هذا ولا هذا يصوم 3 أيام. ها؟
كفارة اللباس كيف؟
كفارة اللباس يعني مكة كما هو عليه.
هذا الأخ يقول كثيرا ما أجد في الكتب أن المصنف يأتي بالأحاديث الصحيحة ثم يأتي بالأحاديث الضعيفة, وقال إن الأحاديث الضعيفة هذه إنما هي للاعتراض. السؤال ما هي
إنما إيش؟
يقول هكذا إنما هي للاعتراض.
للاعتراض؟
نعم,
أو للاعتبار يمكن
ما كتب هكذا.
أيوة.
يقول ما هي فائدة الاعتراض مع وجود الأحاديث الصحيحة؟
أصلا ما في اعتراض, أقول الاعتراض يعني كلمة الاعتراض هذه لا معنى لها في هذا المكان ولا يعني يفهم لها معنى صحيح, لكن إذا كان الشخص يعني بعض الناس يعني يجمع ما ورد في الباب مما صح وضعف, ومن المعلوم أن ما صح يغني عن ما فيه ضعف, والذي فيه ضعف يدل على أن له أصل, يعني على أن له أصل, يعني بحيث لو رؤية هذا الذي جاء من طريق ضعيفة وعرف أنه جاء من طريق صحيح يعرف أن المعنى ثابت من طريق أخرى, يعني ثابت من طريق أخرى, فيفعل هذا يعني من يجمع ما جاء في الموضوع مما صح وضعف حتى يعلم الضعيف وحتى يعلم الصحيح, ومن حيث الثبوت في الصحيح ما يغني عن الضعيف.
وهذا يسأل عن صحة تقسيم صفات الله تعالى إلى صفات خبرية وفعلية.
الخبرية هي الصفات الفعلية, الصفات الخبرية هي الصفات الفعلية, وإنما ذاتية وفعلية, هذا تقسيم صحيح, تقسيم إلى ذاتية وفعلية, يعني شيء لا يتعلق بالمشيئة والإرادة هذه صفات ذاتية مثل كونه حي سميع بصير, هذا ما له علاقة في المشيئة, يعني هو حي سميع بصير لا تعلق لذلك بالمشيئة, لكن كونه رزاق رازق خالق يعني هذا يتعلق بالمشيئة. والخبرية هي هي التي يعني جاء الخبر فيها عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو جاء في يعني بعض الأحاديث, ثم أيضا الخبرية قد يعني تكون يعني تتعلق بذاتية لكنها ما جاءت أو ما أثبتها العقل, يعني ما يثبتها العقل عند المتكلمين فيقولون عنها خبرية, يعني جاءت عن طريق آحاد يعني لا يعول عليها. وإلا فإن من الفعلية ما هو خبري ومن الخبري ما هو فعلي, وقد يكون أيضا ذاتي وهو خبري ولا يثبته المتكلمون, وأهل السنة يثبتونه إذا صح النقل. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم, والحمد لله رب العالمين, الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى في كتاب المزارعة: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عثمان بن مرة قال سألت القاسم عن المزارعة فحدث عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة. قال أبو عبد الرحمن مرة أخرى:
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, فقد سبق في الدروس الماضية جملة من الأحاديث الكثيرة المتعلقة بالمزارعة, وهذه أيضا جملة منها, أولها حديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة, نهى عن المحاقلة والمزابنة. وقد عرفنا المحاقلة والمزابنة مرارا وتكرارا, لأن هذين اللفظين قد مر كثيرا, وعرفنا أن المحاقلة أنه جاء في بعض الروايات تفسيرها بالمزابنة, وجاء في بعضها أنها تأجير الأرض بجزء مما يخرج منها, وجاء أنها بيع الحب بالحب في السنابل وفي الزرع. وعرفنا أن ما كان من ما يتعلق بالتأجير بالثلث والربع أن هذا سائغ وجائز, وأنه مثل المضاربة ولا بأس به, وهي مشاركة من العام من المالك والمزارع. وأما التفسير الثاني هو بيع الحب بيع أوسق من الحب بالحب الذي في السنابل في الزرع, فهذا لا يجوز لأنه من قبيل الربا. وأما المزابنة فقد عرفنا أنها بيع الأوساق من التمر بالتمر على رؤوس النخل, وعلة تحريمه هو كون الربا فيه موجود, وذلك من جهة أنه إن كان البيع في الحال بأن استلم هذا الأوسق من التمر واستلم هذا التمر على رؤوس النخل ففيه التفاضل من جهة أن ما في النخل مجهول, وإن كانت الأوسق التي دفعها المشتري معلومة, وذلك أن بيع الجنس بالجنس كالتمر بالتمر من شرطه التماثل والتقابض, التساوي والتقابض. ومن المعلوم أن بيع التمر أو أوساق من التمر معلومة بالرطب على رؤوس النخل التساوي غير موجود, وذلك من جهة جهالته, جهالة مقدار ما على رؤوس النخل من جهة, ومن جهة أنه لو بيع الرطب بالتمر متساويا فإنه لا يصح, لأن الرطب ينقص إذا جف, فهو بيع مثلي بمثله غير متساوي. وقد عرفنا أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل, وذلك لا يجوز. وعلى هذا فالمحاقلة والمزابنة إذا كانت بيع شيء أو سوق معلومة بحب على رؤوس زرع أو بتمر على رؤوس النخل فإن هذا لا يسوء. وإن كان المراد بالمحاقلة أنها بيع الشيء بالثلث والربع والنصف فهذا لا بأس به لأنها شركة وشركة سائغة وهي مثل المضاربة تماما, يجوز فيها ما يجوز في المضاربة. وذلك أن المضاربة جائزة باتفاق العلماء ومشروعة باتفاق العلماء وسائغة باتفاق العلماء, وهي شركة بين العامل وبين المالك على أن الربح بينهما على النسبة التي يتفقان عليها. فكذلك من لا يجيد البيع والشراء ولكنه يجيد الزرع يمكنه أن يعمل مشاركة مع صاحب الأرض على وفق ما هو موجود في المضاربة. نعم. الإسناد
قال أخبرنا عمرو بن علي.
أخبرنا عمرو بن علي الفلاس ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة.
عن أبي عاصم.
عن أبي عاصم الضحاك بن مخلد النبيل ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عثمان بن مرة.
عن عثمان بن مرة هو ثقة أخرجه مسلم والنسائي.
نعم.
ثقة
وهو لا بأس به.
لا بأس له وهو لا بأس به, أخرج حديثه مسلم والنسائي. وكلمة لا بأس به تعادل صدوق.
عن القاسم.
عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين, أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن رافع بن خديج.
عن رافع بن خديج رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال أبو عبد الرحمن مرة أخرى أخبرنا.
ثم قال أبو عبد الرحمن مرة أخرى يعني أنه يسوق السند برجاله وبإسناده مرة ثانية طريقا أخرى إلا أن اللفظ يختلف. المتن السند واحد والمتن يعني يختلف. نعم.
قال أخبرنا عمرو بن علي قال قال أبو عاصم عن عثمان بن مرة قال سألت القاسم عن كراء الأرض فقال قال رافع بن خديج رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن كراء الأرض واختلف على سعيد بن المسيب فيه.
ثم أورد الطريقة الثانية عن القاسم بن محمد عن رافع بن خديج وهي مثل السابقة في الإسناد إلا أنها ليست مثلها في اللفظ, وفيها النهي عن كراء الأرض. عن كراء الأرض, وكراء الأرض يكون منهيا عنه فيما إذا كان بشيء مجهول, بشيء مجهول بأن يقول يعني مثلا أؤجرك ولي سهم ولا يعين ذلك السهم وأنه يكون جزءا معلوم النسبة كثلث أو ربع, وكذلك أيضا تأجيرها بشيء معلوم مما تخرجه من مما تخرجه الأرض فكذلك أيضا لا يصح لأن الأرض يمكن أن لا تخرج إلا هذا المقدار فيظفر به واحد ويحرم الثاني, أو يكون على يستثني أحدهما بقعة معينة قال ما تنبت هذه البقعة أو ما ينبت على السواقي أو ما ينبت في كذا أو في كذا فهذا أيضا لا يجوز لأن هذا يؤدي إلى الخصومة ولأنه قد لا ينبت إلا هذه البقعة والباقي لا يحصل فيه نبات الزرع فيكون في ذلك جهالة. فالنهي عن كراء الأرض إذا كان فيه جهالة أو كان فيه علم يؤدي إلى أن يفوز أو أن يظفر أحد المتشاركين فيه ويختص به دون الآخر فذلك لا يجوز. أما إذا كان بأجرة معينة يدفعها المستأجر للمؤجر ويقبض الأرض ويتصرف فيها ويستفيد من غلتها وهو قد دفع الأجرة التي استأجر بها أو استأجر بالثلث والربع أو النصف أو بنسبة معينة يتفقان عليها لا بأس بذلك, أي أنه إذا كان التأجير على سبيل المشاركة مثل ما هو موجود في المضاربة بالنصف والربع والثلث لا بأس بذلك, وإذا كان بأجرة معلومة يدفعها المستأجر للمؤجر ثم يقبض الأرض ويتصرف فيها وذاك قبض أرض أجرته وهذا قبض أرضه ما في بأس, لا بأس بذلك. نعم.
الإسناد نفسه
والإسناد هو نفس الإسناد.
قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن أبي جعفر الخطمي واسمه عمير بن يزيد قال أرسلني عمي وغلاما له إلى سعيد بن المسيب أسأله عن المزارعة، فقال كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يرى بها بأسا حتى بلغه عن رافع بن خديج رضي الله عنه حديث، فلقيه فقال رافع أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بني حارثة فرأى زرعا، فقال ما أحسن زرع ظهير، فقالوا ليس لظهير، فقال أليس أرض ظهير؟ قالوا بلى ولكنه أزرعها، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خذوا زرعكم وردوا إليه نفقته، قال فأخذنا زرعنا ورددنا إليه نفقته، ورواه طارق بن عبد الرحمن عن سعيد واختلف عليه فيه.
ثم أورد النسائي حديث رافع،
نعم
حديث رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه، وأن ابن عمر رضي الله عنه كان لا يرى بتأجير الأرض بأسا حتى لقي رافع بن خديج وأخبره بالذي قد حصل، وأن النبي صلى الله عليه وسلم مر في بني حارثة فوجد يعني مزرعة لظهير، فقال ما أحسن يعني هذا أو ما أحسن مزرعة ظهير؟ قالوا إنها ليست لظهير، هذه لشخص أزرعه إياها، يعني معناها أجره إياها، أجره إياها، يعني لا ندري كيفية التأجير الذي تم بينهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا زرعكم وردوا عليه نفقته، يعني ما يصلح التأجير، وإنما الذي يصلح هو الإحسان والإرفاق، وأن الإنسان يزرع بنفسه أو يمنح غيره، أو يمنح غيره. قوله خذوا زرعكم يعني زرع الذي زرعه هو، يعني أنتم خذوه لأنه حصل في أرضكم، والنفقة التي أنفقها أي ذلك العامل الذي هو المزارع ردوها عليه وأعطوها إياه، ردوها عليه وأعطوها إياه. وقد جاء في بعض الروايات والتي ستأتي أن عبد الله بن عمر كان لا يرى بأسا بتأجير الأرض، وكان يؤجر أو يؤاجر أراضيه، ولما بلغه عن رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، خشي أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أتى عنه فيها شيء خلاف ما كان يعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فترك يعني تأجيرها تورعا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والأمر كما ذكرت أن المنع يكون في بعض الأحوال، والجواز يكون في بعض الأحوال، حيث يكون الغرر وحيث يكون الجهالة هذا لا يجوز، وحيث يكون شيئا معلوما لا محذور فيه ولا جهالة فيه ولا ترتب عليه تضرر أحدهما دون الآخر فإن هذا لا بأس به. نعم.
قال أخبرنا محمد بن المثنى.
محمد المثنى هو أبو موسى العنزي الملقب الزمن البصري، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة.
عن يحيى.
عن يحيى بن سعيد القطان البصري، ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي جعفر الخطمي واسمه عمير بن يزيد.
وعن أبي جعفر الخطمي واسمه عمير بن يزيد، وهو صدوق أخرج حديثه أصحاب السنن.
نعم.
صدوق أخرج حديثه أصحاب السنن الأربعة.
عن سعيد.
عن سعيد ابن المسيب، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن رافع.
عن رافع بن خديج، وقد مر ذكره.
قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن طارق عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المحاقلة والمزابنة، وقال إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فهو يزرعها، أو رجل منح أرضا فهو يزرع ما منح، أو رجل استكرى أرضا بذهب أو فضة. ميزه إسرائيل عن طارق فأرسل الكلام الأول وجعل الأخير من قول سعيد.
ثم أرد النساء حديث رافع بن خديج رضي الله عنه من طريق أخرى، وفيه النهي عن المحاقلة والمزارعة، المحاقلة والمزارعة، وقال إنما يزرع ثلاثة: رجل ملك له أرض فهو يزرع ما, 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 ما ملك، ورجل منح أرضا فهو يزرع ما منح، ورجل اكترى بذهب أو فضة. وهذا فيه التنصيص على أن الاكتراء بالذهب والفضة أنه سائق، وهو يعني يخالف ما تقدم من النهي عن كراء الأرض، وهو لفظ مطلق، وهو يدل على جوازه بالذهب والفضة، ولا بأس به في الذهب والفضة ولا بشيء معين يدفعه المستأجر للمؤجر، يعطيه الأجرة ويقبض الأرض. هذا يعني سلم الأرض لينتفع بها وأخذ أجرته على ذلك، أخذها لا بأس بذلك. فالكراء بالذهب والفضة لا بأس به، وكذلك الكراء بالثلث والربع والنصف لا بأس به.
نعم. قال أخبرنا قتيبة،
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أبي الأحوص،
عن أبي الأحوص سلام بن سليم الحنفي ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن طارق،
عن طارق بن عبد الرحمن البجلي وهو صدوق له أوهام.
نعم،
صدوق له أوهام، أخرج حديثه
أصحاب الكتب،
أخرج حديثه أصحاب كتب الستة.
عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج،
عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج وقد مر ذكرهما.
قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل عن طارق عن سعيد أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المحاقلة، قال سعيد فذكره نحوه، رواه سفيان الثوري عن طارق.
ثم ذكر النسائي أن سعيدا طارق ولا سعيد في
طارق
اللي قبل
ميزه إسرائيل عن طارق،
قال ميزه إسرائيل عن طارق، يعني فجعل الأول من كلامي يعني عن سعيد مرسلة ليس فيه ذكر طارق، والثاني من كلام سعيد
ليس فيه
نعم،
فجعل الأول مرسلا ليس فيه ذكر
رافع،
أي نعم
ليس فيه ذكر رافع، فجعل الأول مرسلا يعني ليس فيه ذكر رافع، التابع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، والثاني أو الأخير جعله من كلام سعيد، جعله من كلام سعيد نفسه. أي نعم،
يعني قوله إنما يزرع ثلاثة رجل.
أينا أينا.
قال أخبرنا أحمد بن سليمان،
أحمد بن سليمان الرهاوي ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده.
عن عبيد الله بن موسى،
عن عبيد الله بن موسى ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن إسرائيل،
عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن طارق عن سعيد،
عن طارق عن سعيد وقد مر ذكرهما.
قال أخبرني محمد بن علي وهو ابن ميمون قال حدثنا محمد قال حدثنا سفيان عن طارق قال سمعت سعيد بن المسيب يقول لا يصلح الزرع غير ثلاث، أرض يملك رقبتها أو منحة أو أرض بيضاء يستأجرها بذهب أو فضة. وروى الزهري الكلام الأول عن سعيد فأرسله.
ثم ورد النسائي حديث رافع بن خديج من طريق أخرى،
هذا سعيد المسيب،
عن سعيد المسيب أثر.
نعم،
ثم يعني أثر ليس مرفوع،
لا،
ثم أرسل أورد النسائي ما تقدم عن سعيد بن المسيب ولكنه من قوله ليس مرفوعا، وقال إنما
لا يصلح الزرع غير ثلاث،
يعني ثلاث أحوال يصلح فيها المزارعة. رجل
أرض يملك رقبتها،
أرض يملك رقبتها يعني يملكها، لأنها يقال رقبة للعين، يعني للشيء يقال رقبته، يعني ملك رقبته، رقبة الدار يعني عين الدار، وقيل رقبة لأن في الأصل أن من ملك شيئا من الحيوانات أخذ برقبته وقاده، فصاروا يعبرون عن الشيء الذي يملكه الإنسان بالرقبة، يعني إشارة إلى أن ما كان من الحيوانات عندما يملك يأخذ الإنسان برقبته، فيعني معناه ملكه وقاده وحازه، فصاروا يعبرون عن كل شيء معين برقبة، رقبة الدار، رقبة السيارة، رقبة كذا، يعني تعادل العين، تقابل العين أو تماثل العين. رجل ملك
أرض يملك رقبتها
يعني يزرعها بنفسه،
أو منحة،
إنسان منح أرضا فهو يزرعها لأنه منح إياها،
أو أرض بيضاء يستأجرها بذهب أو فضة،
وهذا مثل ما تقدم، وذكر في الأول، أولا ذكر أنه مرفوع، ثم ذكر في الطريقة الثانية أنه مقسوم إلى قسمين، قسم أرسله سعيد وقسم هو من قوله، ثم ذكر حديثا آخر هو من قوله، وهو مثل الذي الفقرة الثانية التي قال عنها في الحديث الإسناد الذي قبله أنه من قوله. لأن فيه ذكر الأمور الثلاثة التي هي كل إنسان يملك يزرع ما ملك أو يزرع ما منع أو اكترى بذهب أو فضة.
قال أخبرني محمد بن علي هو ابن ميمون.
محمد بن علي هو ابن ميمون الرقي وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده.
عن محمد.
وكلمة هو ابن ميمون هو ابن ميمون هذه قالها من دون النسائي, وهذا يبين لنا أن من دون النسائي يزيد في شيوخ النسائي من يحتاج إلى إيضاح وبيان بأن يقول ويقول هو, لأن هذا لا يكون من كلام النسائي, لأن لو كان النسائي كان ما يحتاج أن يقول هو, يقول علي بن ميمون علي بن محمد علي بن محمد
بن علي
محمد بن علي بن ميمون الرقي هكذا يقول بدون ما يقول هو, لكن غير التلميذ هو الذي يقول هو إذا أراد أن يوضح ويبين. وهذا يبين لنا أن غير النسائي يضيف إلى كلام النسائي ما يوضحه ويبينه. نعم.
عن محمد.
عن محمد وهو بن يوسف الفريابي. محمد بن يوسف الفريابي وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب.
ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن سفيان.
عن سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديث أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن طارق عن سعيد.
عن طارق عن سعيد وقد مر ذكرهما.
قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة, ورواه محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة عن سعيد بن المسيب فقال عن سعد بن أبي وقاص.
ثم أورد هذه الطريقة الثانية وهي توافق ما تقدم في الطريقة التي قبل هذه, حيث قال أرسل الأول وجعل الثاني من كلامه, ثم أورد إسنادا متنه يطابق ما هو من كلام سعيد, ثم ذكر إسنادا آخر وأتى بمتن يطابق ما أرسله سعيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهو قوله نهى رسول الله عن المحاقلة والمزابنة. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة, وهذا مرسل لأن سعيد المسيب قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا, وما ذكر الصحابي, ما ذكر واسطة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمرسل هو ما يقول فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, هذا هو المرسل. نعم.
قال الحارث بن مسكين,
ثم قال الحارث المسكين, وهنا عبر بقال الحارث المسكين وما قال أخبرنا الحارث المسكين أو حدثنا الحارث المسكين. وقد عرفنا من قبل أن النسائي له مع الحارث المسكين شيخه حالتان, حالة كان بينه وبينه وئام, وحالة كان بينه وبينه نفرة, وكان في الحالة التي يكون بينه وبينه وئام يحضر حلقته وقد أذن له بحضورها, فما سمع القارئ يقرأ عليه يرويه بقوله أخبرنا الحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع. وأما إذا كان في الحالة التي كان بينه وبينه فيها عدم وفاق وئام وكان يأتي وقد منعه من حضور حلقته, فكان يأتي ويجلس من وراء الستار ويسمع والحارث المسكين لا يدري عنه ويروي عنه, ولكن لا يقول أخبرنا, لأن الحارث المسكين ما قصد إخباره وما قصد تحديثه, ولكنه أتى من دون ما يدري. وهذا سائق عند المحدثين كون الإنسان يعني يروي عن الشيخ والشيخ لا يريد له أن يروي عنه, يعني حيث يأتي مع الناس ويسمع ولكنه يعني مختفي, ثم يقول قرئ عليه وأنا أسمع قرئ عليه وأنا أسمع أو قال كذا وأنا أسمع, فهذا لا بأس به. فهذه الحالة يعبر عنها النسائي بأن لا يقول أخبرنا, وإنما يقول قال الحارث المسكين, الحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع. والحارث المسكين ثقة فقيه مصري أخرج حديثه أبو داود والنسائي.
عن ابن القاسم.
عن ابن القاسم عبد الرحمن بن القاسم صاحب الإمام مالك ثقة فقيه أخرج حديثه البخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي.
عن مالك.
عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة, وهي مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك ومذهب الشافعي ومذهب أحمد, هذه المذاهب الأربعة وهي مذاهب سنة أهل سنة ليست مذاهب أهل بدعة كما يقال المذاهب الثمانية, وبعض الناس يحاول أنه يجمع موسوعات لأصحاب المذاهب الثمانية وهي مذهب مذهب الزيدية ومذهب الإباضية ومذهب الظاهرية ومذهب الجعفرية, يعني المذاهب المشهورة مذاهب أهل السنة هي هذه الأربعة, وأما يعني غيرها فهو ليس مثلها, وإن كان الظاهرية هم أخف من غيرهم ولكنهم ابتلوا بالأخذ بالظاهر وعدم الأخذ بالقياس.
عن ابن شهاب,
عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن سعيد بن مسيب,
عن سعيد بن مسيب وقد مر ذكره.
قال أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم قال حدثني عمي قال حدثنا أبي عن محمد بن عكرمة عن محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال كان أصحاب المزارع يكرون في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مزارعهم بما يكون على الساق من الزرع, فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاختصموا في بعض ذلك, فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يكروا بذلك وقال أكروا بالذهب والفضة. وقد روى هذا الحديث سليمان عن رافع فقال عن رجل من عمومته.
ثم ورد النسائي حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه, ويعني قول النسائي قبل ذكر الحديث ومما يدل على أن رافعا على أن طاووسا لم يسمع من رافع هذا الحديث, يعني ما جاء في هذا الذي ساقه بعد ذلك, وأن مجاهدا قال له لو ذهبت إلى ابن رافع يحدثك عما يعني جاء عن أبيه أو عما حدث به أبوه, فقال والله لو أعلم, يعني معناه يفيد بأنه ما أخذ عن رافع, يفيد أنه ما أخذ عن رافع ابن خديج, يعني ما أخذ عنه أنه لم يسمع منه, لأن مجاهدا قال له لو ذهبت إلى ابن رافع يحدثك عن أبيه. ويمكن أن يكون سمع لكن غير هذا اللفظ الذي يريد أن يسمعه, يريد مجاهد أن يسمعه طاووس, وهو التنصيص على الثلث والربع, على الثلث والربع, يعني هذا هو الذي يريد أنه يسمعه. وقد جاء في بعض رواية رافع يعني التنصيص على الثلث والربع, وفيه التفصيل الذي ذكرت لكم. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
نرجو من فضيلتكم أن تكلمونا عن شهر رجب وعن هذه الليلة بالخصوص.
شهر رجب من الأشهر الحرم التي هي أربعة من 12 شهرا, واحد منها فرد وهو رجب, وثلاثة منها سرد وهي ذي القعدة وذي الحجة والمحرم, واحد منها في وسط السنة وهو رجب, ولهذا يقال له رجب الفرد لأنه شهر حرام مفرد, ليس قبله شهر حرام ولا بعده شهر حرام, وإنما جاء في وسط السنة منفردا من أشهر الحرم. وثلاثة سرد وهي ذي القعدة وذي الحجة ومحرم متوالية, أربعة أشهر محرمة. شهر رجب من الأشهر الحرم, ولم يثبت فيه شيء يخصه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام, وقد جاء فيه بدعتان, إحداهما صلاة الرغائب والثانية ليلة الإسراء والمعراج التي يحتفل بها كثير من الناس. فليلة صلاة الرغائب التي هي إحياء ليلة أول ليلة جمعة من رجب, وهذه ما ثبت فيها شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم, فهي بدعة محدثة. والأمر الثاني أن ما انتشر عند كثير من الناس أن ليلة 27 هي ليلة الإسراء والمعراج, وأنها يحتفل بها ويعني تخص بغيرها على غيرها من الليالي, وهذا أولا ما ثبت أن الإسراء والمعراج في هذه الليلة, لم يثبت أنه في ليلة معينة هي ليلة 27 أو غيرها, لم يثبت ذلك. فيها قول كثيرة, قيل كذا وقيل كذا وقيل كذا, والصحيح أنه لم يثبت في تعيينها شيء يدل على ذلك. ثم لو ثبت في تعيينها شيء ما يسوق أن تخص بشيء إلا بدليل, لأن العبادات مبناها على التوقيت وليس مبناها على الابتداع وعلى الهوى وعلى ما تهواه النفوس وما تميل إليه النفوس. لو ثبت أن الليلة 27 ليلة الإسراء والمعراج لا يجوز لأحد أن يقدم على تخصيصها بشيء من بين الليالي إلا بدليل، لأن الحق والاعتبار بما يثبت عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وعلى هذا فلا يعني ليس هناك شيء يدل على تخصيص رجب إلا ما جاء إلا كونه من أشهر الحرم، ويعني ولا يخص بشيء دون غيره، ولم يثبت فيه شيء يخصه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.
هذا أخ أرسل لنا بطاقة مكتوب فيها أسماء الحسنى 99، هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك إلى آخرها، فيسأل عن صحة هذه الأسماء.
أولا سرد الأسماء ما ثبت فيه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي ثبت أن لله 99 اسما، 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة، وهذا في المتفق عليه. وجاء عند الترمذي سردها في بعض الروايات، ولكنه عند الحفاظ مدرج، يعني من كلام بعض الرواة وليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو غير ثابت سردها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا العلماء حرصوا على أن يجمعوا من الكتاب والسنة 99، وقد حاول يعني جماعة من العلماء متقدمين ومتأخرين أن يجمعوا 99، ولو كان هناك نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان هناك حاجة للمحاولة، يأخذون بالنص، لكن النص الذي ورد الذي في 99 هو جاء في سنن الترمذي، ولكنه مدرج يعني من كلام بعض الرواة، يعني أراد أن يبين أن هذه 99 وليس ذلك ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى في كتاب المزارعة: حدثنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كان له أرض فليزرعها، فإن عجز أن يزرعها فليمنحها أخاه المسلم ولا يزرعها إياه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد مر أحاديث عديدة تتعلق بالمزارعة وكراء الأرض، وهذه جملة من الأحاديث المتعلقة في الموضوع. أولها حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له أرض فليزرعها، فإن عجز عنها فليمنحها أخاه ولا يزرعها إياه. أي أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى ما هو الأفضل والأكمل، وهو أن الإنسان يمنح أخاه الأرض التي هو غير محتاج إليها ليزرعها ويستفيد منها، ولا يزرعها إياه، يعني لا يؤجرها عليه، وإنما تكون بدون مقابل، وتكون إحسانا وإرفاقا إليه. ولا شك أن هذا إرشاد إلى ما هو الأكمل وإلى ما هو الأفضل، وقد عرفنا في الدرس الماضي أو الدروس الماضية أنه إذا كان التأجير بشيء معلوم يدفعه المستأجر لصاحب الأرض ثم يستفيد في الأرض وما ينتج عنها يكون له، أو يأخذ منه الأرض بجزء معلوم النسبة مما يخرج منها كالثلث والربع والنصف وما إلى ذلك، أن ذلك سائغ وجائز وليس بمحرم ولا ممنوع. وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث مما في معناه، المقصود منه الإشارة إلى ما هو الأكمل وإلى ما هو الأفضل. نعم.
قال حدثنا إسماعيل بن مسعود.
إسماعيل بن مسعود أبو مسعود البصري ثقة، أخرج حديثه النسائي وحده.
عن خالد بن الحارث.
عن خالد بن الحارث البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الملك.
عن عبد الملك بن أبي سليمان وهو صدوق له أوهام أخرج حديثه البخاري تعليقا
ومسلم وأصحاب السنة.
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن عطاء.
عن عطاء بن أبي رباح المكي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن جابر.
عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه ولا يكريها. تابعه عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي.
ثم ورد النسائي حديث جابر من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم من كان له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه ولا يكريها يعني لا يكريها أخاه المسلم وإنما يعطيها إياه بالمجان وبدون مقابل إرفاقا وإحسانا وهذا كما أشرنا إرشاد إلى ما هو الأكمل والأفضل. نعم.
قال أخبرنا عمرو
بن علي الفلاس ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة روى عنه مباشرة وبدون واسطة.
عن يحيى.
عن يحيى بن سعيد القطان وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عبد الملك عن عطاء عن جابر.
عن عبد الملك عن عطاء عن جابر وقد مر ذكرهم.
قال أخبرنا هشام بن عمار عن يحيى بن حمزة قال حدثنا الأوزاعي عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أنه قال كان لأناس فضول أراضين يكرونها بالنصف والثلث والربع فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو يزرعها أو يمسكها. وافقه مطر بن طهمان.
ثم أرد النساء حديث جابر.
نعم.
حديث جابر رضي الله عنه أن أناسا كان لهم فضول أراضين يعني زائدة عن حاجتهم وهم مستغنون عنها فاضلة عن حاجتهم وعما يقومون يقومون به وكانوا يأجرونها على الثلث والربع.
نعم.
وكانوا يأجرونها على الثلث والربع يعني مما يخرج منها على الثلث والربع ما يخرج منها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له أرض فليزرعها أو من كان له أرض
أو يزرعها أو
فليزرعها أو ليزرعها والمقصود يزرعها يعني يمنحها يعطيها أخاه يعني لا يؤجرها فليزرعها أو ليزرعها وإيش
أو يمسكها
أو يمسكها يعني يتركها بدون أن يستعملها أو بدون أن يؤجرها. وهذا كما عرفنا إشارة إلى ما هو الأكمل وإلى ما هو الأفضل وأن كون الإنسان يعطيها بدون مقابل إرفاقا وإحسانا خير من أن يعطيها بثلث أو ربع أو بغير ذلك. ولكننا قد عرفنا أن الحكم الثابت المستقر هو أنه يجوز تأجيرها بثلث الربع كما جاء في معاملة الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر على ما يخرج منها من نصف من زرع أو نخل من زرع أو ثمر يعني أبقاها بأيديهم على النصف مما يخرج منها. وهذا يدلنا على جواز التأجير بالثلث والربع أو المزارعة أو المساقات بالثلث والربع وهو مثل المضاربة التي هي كون الإنسان يدفع نقودا لإنسان عامل يعمل فيها وما يحصل من الربح فهو بينهما نصفين وهذه مسألة مجمع عليها بين العلماء لا خلاف فيها هذه مثلها. فالذي لا يجد إلا التجارة أمامه المضاربة يأخذ بجزء معلوم النسبة من الربح والذي لا يجد التجارة ولكنه يجد المزارعة يجد الزرع يأخذ الأرض بجزء مما يخرج منها ثلث أو ربع أو نص أو ما إلى ذلك. وهكذا ومثله كثير من الأمور ومن الأعمال يكون الإنسان يكون عنده سيارة يعطيها لإنسان يعني يؤجرها ويستفيد منها على النصف مما يخرج منها هذا له النصف من أجل السيارة وهذا له النصف من أجل عمله. وهكذا يعني من يؤاجر على شيء من أجل أن يجذه بنصفه أو يسقيه بنصفه أو يخدمه بنصفه بجزء معلوم النسبة ما يخرج كل ذلك سائغ وجائز ولا بأس به وهو من المشاركة يعتبر, لأنه يعتبر من المشاركة يعني شركة, يعني مثل شركة المفاوضة المضاربة التي تكون هذه من جنسها اشتراك, هذا من أرض وهذا من عمل, والربح بينهما والنتاج بينهما, وهكذا كل ذلك سائغ ولا بأس له. وكذلك تأجيرها بالذهب والفضة أو بأي شيء آخر يؤجر به يدفعه المستأجر مقدما, ويعني يأخذ الأرض يعني مقدما أو مؤخرا, ويأخذ الأرض ويستخدمها على جزء وتكون فائدتها له بأكملها لأنه دفع الأجرة لصاحبها فلم يبق له نصيب فيها أي في منفعتها, وصارت منفعتها مختصة بالعامل الذي أخذها مزارعة أو أخذها استئجارا. نعم.
قال أخبرنا هشام بن عمار.
أخبرنا هشام بن عمار وهو صدوق.
نعم.
يخطئ.
لا
صدوق
فقط أخرج له البخاري وأصحاب السنن.
صدوق أخرج له البخاري وأصحاب السنن.
عن يحيى بن حمزة.
عن يحيى بن حمزة وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الأوزاعي.
عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عطاء عن جابر.
عن عطاء عن جابر وقد مر ذكرهما.
قال أخبرنا عيسى بن محمد وهو أبو عمير بن النحاس, وعيسى بن يونس هو الفاخوري. قال حدثنا ضمرة عن ابن شوذب عن مطر عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها ولا يؤاجرها.
ثم ورد النسائي حديث جابر من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم, من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها يعني يعطيها بالمجان, ولا يؤاجرها يعني يعطيها لأحد بالأجرة, وإنما يعطيها له بالمجان, وهذا كما هو معلوم إرشاد إلى ما هو الأفضل والأكمل.
قال أخبرنا عيسى بن محمد وهو أبو عمير بن النحاس.
عيسى بن محمد وهو أبو عمير بن النحاس وهو ثقة أخرج له أبو داود النسائي بن ماجة.
نعم.
أخرجه أبو داود النسائي بن ماجة.
وعيسى بن يونس هو الفاخوري.
وعيسى بن يونس الفاخوري وهو صدوق أخرج حديث أبو داود النسائي بن ماجة.
صدوق ربما أخطأ.
صدوق ربما أخطأ.
أخرج له النسائي بن ماجة.
النسائي بن ماجة فقط.
نعم.
أخرج له النسائي بن ماجة.
عن ضمرة.
النسائي بن ماجة. تأكد. هو مثل الذي قبله.
اختلفت النسختان.
أيوة.
إحداهما النسائي بن ماجة والأخرى بزيادة أبي داود.
إيه يعني واحدة مثل الذي قبله.
إيه. والثانية هي نسخة بالأشبال.
أيوة. على كل إن المرجع في ذلك تحت تهذيب الكمال إذا نص على إذا نص, وهذا يعني ذكر يعني شيء يعني اللي هو بالأشبال ذكر يعني شيئا عند ابن ماجه.
لا أبد
ما ذكر فيه.
لا
إذن
لكن أحسن الله إليك. نعم نعم أحسن. أيوة. الله إليك. ابن حجر قال لم يصح أن أبا داود روى له.
أيوة.
فعجيب كيف رمز له بالداود, وابن حجر في نفس الترجمة يقول لم يصح أن أبا داود روى له.
يمكن أنه يعني ذكره على اعتبار تبع المزي, وهذا استدراك على المزي لأنه ذكره يعني تبعا للمزي, وهو يعني أشار إلى أن هذا الذي رمزه في المزي يعني لم يصح.
لكن أبو الأشبال مو هكذا طريقة. أبو الأشبال يصحح ويخطئ في داخل النسخ. يعني أبو الأشبال الآن ما دام رأى هذا لابن حجر لماذا أثبت الرمز دون تنبيه؟ ومن عادته أنه يزيد أحيانا وينبه.
إيه يمكن يزيد إذا كان في شيء يعني عثر عليه يعني في كتاب من الكتب على أن هذا الشخص من رجاله فيقول انظر يعني سنن الترمذي أو انظر كذا, فيكون فيه بيان المكان الذي سقط منه أو الذي استدرك على المزي وعلى يعني من تبعه. لكن هنا يمكن أن ابن حجر يعني قال هذا ومع ذلك أشار إلى أنه لم يصح, يعني وقوله لم يصح استدراكا على المزي, استدراكا على المزي لأنه ذكر يعني معناه أنه خرج له الثلاثة. نعم.
عن ضمرة,
عن ضمرة بن ربيعة وهو
صدوق يهم قليلا أخرج له البخاري وأصحاب السنن,
وهو صدوق يهم قليلا أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن الأربعة.
عن ابن شوذب,
عن ابن شوذب عبد الله بن شوذب وهو
صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد اللي قبل إيش قلنا يا شيخ؟
البخاري وأصحاب السنن الأربعة.
البخاري في الأدب المفرد,
البخاري في الأدب المفرد.
نعم.
ضمرة ضمرة بن ربيعة أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن الأربعة,
وهذا مثله صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن.
عبد الله بن شوذب صدوق أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن الأربعة.
عن مطر,
عن مطر بن طهمان الوراق وهو صدوق,
صدوق كثير الخطأ وحديثه عن عطاء ضعيف,
صدوق كثير الخطأ وحديثه عن عطاء ضعيف, وهنا من حديث من طريق عطاء, ولكن يعني الحديث يعني كما هو معلوم جاء من طرق عديدة عن يعني عن عطاء يعني بهذا اللفظ. أيوة.
وأخرج له البخاري تعليقا,
عن عطاء. أيوة. أخرج له البخاري تعليقا
ومسلم وأصحاب السنة,
أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن عطاء عن جابر,
عن عطاء عن جابر وقد مر ذكرهما.
قال أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن يونس قال حدثنا حماد عن مطر عن عطاء عن جابر الرفعة رضي الله عنه نهى عن كراء الأرض, وافقه عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج على النهي عن كراء الأرض.
ثم ورد النسائي الحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وهو بلفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض, والمقصود من ذلك يعني كراؤها بأي شيء, يعني كما مر أنه لا يكريها وإنما يمنحها, وهذا مبني على ما هو الأكمل والأفضل. اللهم إلا أن يكون المقصود بالنهي عن كراء الأرض فيما إذا كان يعني شيء فيه جهالة أو فيه غرر فإن هذا لا يسوغ ولا يجوز, فإن هذا لا يسوغ ولا يجوز. أما إذا كان المقصود منه يعني تأجيرها بالثلث والربع أو تأجيرها بشيء معلوم يدفعه المستأجر سواء ذهبا أو فضة أو غير ذلك فإن هذا لا بأس به, والنهي عن كرائه بهذه الطريقة إنما هو إرشاد إلى ما هو الأكمل.
قال أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم,
محمد بن إسماعيل بن إبراهيم المشهور أبوه بن علية وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده.
عن يونس,
عن يونس بن محمد البغدادي وهو ثقة أخرج له
أصحاب الكتب,
ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن حماد,
عن حماد بن زيد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن مطر, عن عطاء, عن جابر,
عن مطر, عن عطاء, عن جابر وقد مر ذكرهم.
قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا المفضل عن ابن جريج عن عطاء وأبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المخابرة والمزابنة والمحاقلة وبيع الثمر حتى يطعم إلا العرايا, تابعه يونس بن عبيد.
ثم أرد النسائي حديث جابر وقد قال فيه أن ابن عبد الملك بن جريج وافقه على النهي عن كراء الأرض, وقد أورد الحديث بعده من طريق ابن جريج وليس فيه ذكر كراء الأرض ولكن فيه ذكر المخابرة, والمخابرة مما فسرت به أنها النهي عن كراء الأرض بجزء مما يخرج منها, وهذا يحمل على ما كان في أول الأمر من أنه أرشد إلى ما هو الأفضل وإلى ما هو الأكمل, أو أنه كان منهيا عنه في الأول ثم نسخ بما حصل في خيبر من كون النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها لليهود على أن يعملوها بنصف ما يخرج منها من ثمر أو زرع. وقد أورد وحديث جابر رضي الله عنه يقول أنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة, والمخابرة فسرت بأنها تأجير الأرض بجزء مما يخرج منها, وهذا هو الذي يطابق ما أشار إليه المصنف من أنه أي ابن جريج وافق على النهي عن كراء الأرض, لأن النهي عن المخابرة هو نهي عن كراء الأرض, على معنى أن المخابرة هي استئجار الأرض بجزء ما يخرج منها. وقد فسرت المخابرة أيضا بتفسير آخر وهي بيع العنب يعني بالزبيب أو بأوساق من الزبيب، فيكون من جنس المزابنة التي هي بيع أوساق من التمر بالتمر على رؤوس النخل، فيكون يعني الكرم يعني إذا بيع الزبيب بالكرم يعني في العنب وفي الشجر يكون من هذا القبيل الذي هو بيع الشيء بجنسه يعني غير معلوم المساواة ويكون متفاضلا. وقد عرفنا أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، فبيع الشيء بشيء بمثله يعني إذا كان غير معلوم متحقق الوزن وأن هذا مثل هذا وأنه يدا بيد فإن ذلك لا يصح، لأنه إن كان قبض الزبيب وهذا قبض العنب على شجره فيكون فيه ربا فضل، وإن كان أعطاه الزبيب ثم يعطيه فيما بعد العنب فيكون ربا فضل وربا نسيئة. ومن المعلوم أنه حتى بيع العنب بالزبيب لا يجوز، وبيع الرطب بالتمر لا يجوز، لأنه ليس متساوي، لأن الرطب ينقص إذا جف، ولهذا الرسول نهى عن بيع التمر بالرطب وقال أينقص الرطب إذا جف، يعني وأرشد إلى الحكمة وإلى العلة بأن الرطب إذا بيع بالتمر فإنه بيع غير متساوي، لأن الرطب ينقص إذا جف، فيكون بيع الشيء بمثله غير متساوي. نعم. وعن المزابنة نهى رسول الله عن المخابرة وعن المزابنة، وفسرت المخابرة بأنها مثل المزابنة وهي بيع الحنطة يعني بالزرع على بالحب في السنابل في الزرع، يعني الإنسان يعطيه مقدار أو ساق من الحنطة وقيمتها الحب الذي في السنابل، مثل يعني يكون إنسان يبيع أو ساق من التمر وقيمتها التمر الذي على رؤوس النخل، أو يبيع أو ساق من الزبيب وقيمتها العنب الذي في الشجر، العنب الذي في الشجر، لأن هذا فيه الربا من جهة عدم التساوي ومن جهة ما قد يكون فيه أيضا من النسيئة. وعلى هذا فالمخابرة فسرت بتفسيرات، فسرت بالنهي بالتأجير عن استئجار الأرض بجزء ما يخرج منها، وهذا ثابت جوازه في خيبر وغيرها. وأما وفسرت بأنها بيع الحب بيع الحب المصفى الجاهز في حب في سنابل في الزرع، وهذا لا يجوز. وفسرت بتفسير آخر سيأتي بأنها بيع الكرم أو الزبيب بالكرم أو العنب في شجره، وهذا مثل المزابنة يصير، كل ذلك لا يسوغ ولا يجوز. نعم.
والمحاقلة،
والمحاقلة هي مأخوذة من الحقل، مأخوذة من الحقل، وفسرت بأنها هي المزابنة كما جاء في بعض الروايات، وفسرت بأنها بيع الحقل أو بيع مثل ما فسرت المخابرة بأنها بيع الحقل بيع الحب بالحب على رؤوس رؤوس في السنابل على الزرع، يعني أنها مثل المخابرة تصير. نعم.
وبيع الثمر حتى يطعم،
وبيع الثمر حتى يطعم، يعني لا يباع وهو غير مطعوم، يعني لم يستوي لم يزهو، لأنه عرضة للتلف وعرضة للفساد. والرسول نهى عن بيع الثمر حتى يزهو، يعني حتى يطيب أكله، حتى يطعم، يعني يؤكل ويجيء وقته كونه يؤكل، يعني بيع الثمر حتى يطعم، يعني على رؤوس النخل، يعني لا يباع على رؤوس النخل حتى يطعم. أما إذا جذ ونزل من رؤوس النخل وبيع على الناس هذا ما في بأس، لأن الإنسان يقبض السلعة التي اشتراها، يعني كونه جذه وهو لم يزهو ثم يبيعه هذا ما في إشكال، لا بأس به، لأن سيأكله وله رحبة في رؤوس النخل. ولكن الشيء الذي هو عرضه للفساد وعرضه للتلف وعرضه للجائحة أنه يباعه أخضر على رؤوس النخل قبل أن يحمر ويصفر ولم يأتي وقت أكله فيكون عرضه لأن يصيبه جائحة فيكون يعني في ذلك يعني محذور. أما لو قطع القنو وهو أخضر وبيع فهذا لا بأس به ولا محذور فيه. وعن إيش؟
حتى يطعم إلا العرايا.
إلا العرايا. العرايا فسرت بأن كون فسرت بعدة تفسيرات، لكن قد يكون الأقرب لمعناها هنا كون الإنسان يعطي فقيرا نخلة أو نخلتين ليمنحها إياه، ثم يأتي الإنسان يتردد ويدخل كل يوم في ذلك البستان من أجل هذه النخلة ومن أجل إصلاحها وخدمتها، فيتضرر به الذي منحه، يتضرر بدخوله عليه، فيستردها منه ويعطيه مكانها شيء يعني مما يعني مما يحصله من الثمر، يعني بأن يعطيه شيء جاهز أو يعطيه بعد ذلك إذا خلص يعطيه من الثمر، فيكون يعني كونه أعطاه عرية عطية ثم رجع وأخذها منه واشتراها منه، طبعا هذا غير جائز. الإنسان إذا تصدق ما يشتري صدقته ولا يجوز أن يشتري صدقته، لكن مثل هذا مستثنى من النهي لما فيه من دفع الضرر الذي يحصل له بتردد ذلك الشخص الذي أعري وأعطي، وكونه يتردد على بستانه ويدخل ويخرج ويؤذيه ويلحق به حرجا ومشقة وضررا، فله أن يشتري الشيء الذي أعطاه إياه، ويكون ذلك مستثنى من كل إنسان يشتري صدقته. كل إنسان يعني يشتري صدقته يعني ممن تصدق بها عليه ليس للإنسان يشتري صدقته، لكن هذا مستثنى دفع للضرر. نعم. والإسناد
قال أخبرنا قتيبة.
أخبرنا قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج لأصحاب كتب الستة.
عن المفضل.
المفضل بن فضالة وهو ثقة أخرج لأصحاب كتب الستة.
عن ابن جريج.
عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديث أخرج أصحاب كتب الستة.
عن عطاء وأبي الزبير.
عن عطاء مر ذكره، هو أبي الزبير هو محمد بن مسلم ابن تدرس المكي فقيه صدوق أخرج له أصحاب كتب، صدوق يدلس أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن جابر.
عن جابر وقد مر ذكره.
قال أخبرني زياد بن أيوب قال حدثنا عباد بن العوام قال حدثنا سفيان بن حسين قال حدثنا يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الثنيا إلا أن تعلم، وفي رواية همام بن يحيى كالدليل على أن عطاء لم يسمع من جابر حديثه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كان له أرض فليزرعها.
ثم ورد النسائي حديث جابر رضي الله عنه قوله نهى رسول الله عن المحاقلة.
نعم.
عن المحاقلة وقد عرفناها وهي أنها بيع إما يعني بيع وهي بيع الحبي بجزء بيع الحبي الجاهز الخالص بالحب على السنابل الذي في الزرع، أو استئجار الأرض بجزء ما يخرج منها، وقد عرفنا أن بعضها سائق وبعضها لا يسوق، يعني تفسيرها بكون حب يباع بحب هذا لا يجوز، وكونه يستأجرها بجزء معلوم النسبة ما يخرج منها ذلك جائز. نصر معنى المحاقلة
والمزابنة.
والمزابنة وهي تتعلق بالتمر، يعني بيع وساق من التمر بالتمر على رؤوس النخل.
والمخابرة.
والمخابرة وهي قيل إنها بمعنى المحاقلة، وهي استئجار الأرض بجزء مما يخرج منها، استئجار الأرض بجزء مما يخرج منها. نعم.
وعن الثنيا إلا أن تعلم.
وعن الثنيا إلا أن تعلم يعني الاستثناء، إلا أن تعلم يعني معناه لا تكون مجهولة، أو لا تكون معلومة ولكن يكون فيها غرر، مثل كون الإنسان يقول أعطيك هذه الأرض على أن تزرعها ولي من الزرع 1000 صاع والباقي لك، فهذا لا يجوز، لأنه يمكن الأرض ما تخرج إلا 1000 صاع، ما تخرج إلا هذا المقدار، فيحوزه واحد والثاني يذهب عمله بدون مقابل الذي هو العامل، فهذا لا يجوز، وإنما يجوز بالثلث أو الربع، يعني استثنى ثلث أو ربع أو نصف أو ما إلى ذلك، يقول هي لك إلا الثلث فإنه لي، لك إلا الربع فإنه لي، هذا شيء معلوم وهو غير مجهول. أما إذا كان مجهولا بأن يقول يعني تأخذ الأرض ولي سهم منها، هذا شيء مجهول، لأن السهم لا يدري إيش هو، يختلفون في معناه ولا يتفقون عليه، أو يقول هي يعني يعني لك زرع إلا أن لي منها يكون 1000 صاع، لا يجوز، لأن الأرض يمكن ما تخرج إلا 1000، أو تخرج بعض 1000 ويأخذه صاحب الأرض والعامل لا يكون له شيء، أو العامل يقول لي 1000 صاع والباقي لك، فيحوزه أحدهما دون الآخر. ولكن إذا كانت الثنية في شيء معلوم بأن يقول يعني لي الثلث لك إلا الثلث فإنه لي، فإن هذا شيء معلوم، معلوم النسبة، لا بأس بذلك.
قال أخبرني زياد بن أيوب.
أخبرني زياد بن أيوب وهو ثقة، أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
نعم،
البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن عباد،
وكان الإمام أحمد بن حنبل يقول عن شعبة الصغير، يعني لإتقانه وضبطه، يعني يشبهه بشعبة المشهور بأنه أمير المؤمنين في الحديث، شعبة بن الحجاج الواسطي معروف بضبطه وإتقانه، وقد وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وكان الإمام أحمد يشبهه به ويقول عنه شعبة الصغير. نعم.
عن عباد بن العوام.
عن عباد بن العوام وهو ثقة.
نعم.
أخرجه أصحاب الكتب.
نعم.
هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن سفيان بن حسين.
عن سفيان بن حسين وهو صدوق.
ثقة.
هو ثقة أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم في المقدمة وأصحاب السنة الأربعة.
في المقدمة شيخ.
في المقدمة. عندك مسلم؟
اي نعم.
هو النسخة التي نسخة أبو الأشبال مسلم في المقدمة.
قال. عن يونس بن عبيد.
يونس بن عبيد ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن عطاء عن جابر.
عن عطاء عن جابر وقد مر ذكرهما.
قال أخبرني أحمد بن يحيى قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا همام بن يحيى قال سأل عطاء سليمان بن موسى قال حدث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكريها أخاه. وقد روى النهي عن المحاقلة يزيد بن نعيم عن جابر بن عبد الله.
ثم ورد النسائي حديث جابر من طريق أخرى، وفيه يقول النسائي ما يدل على أن عطاء لم يسمع حديث من كان له أرض فليزرعها أو ليزرعها ولا يكريها، أنه لم يسمعه من جابر، وقد أورد فيه هذا الإسناد الذي فيه أن عطاء سأل سليمان بن موسى فحدثه عن جابر، سأل سليمان بن موسى فحدثه عن جابر، يعني معناه أن بينه وبين جابر واسطة، يعني فهذا يعني يشعر بأنه ما سمع، لكن كما هو معلوم قد يعني يسمع، قد يروي بواسطة ثم يروي بغير واسطة، قد يروي قال سأل إيش اللفظ سأل
سأل عطاء سليمان بن موسى
أيوة.
قال حدث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم،
هذا يمكن إذا كان في زمانه، إذا كان في زمان جابر وأنه سأل سليمان بن موسى فحدثه بواسطة ثم بعد ذلك لقي جابرا وحدثه بغير واسطة، يعني ما في إشكال، وإن كان أنه يعني ما حصل يعني إلا السؤال وأنه ما عرف إلا بواسطة، فيكون يعني هذا الحديث إنما سمعه بواسطة، والواسطة معروفة وهي سليمان بن موسى. أيوة. الإسناد.
الإسناد قال أخبرني أحمد بن يحيى.
أخبرني أحمد بن يحيى بن زكريا.
الأودي
أحمد بن زكريا الأودي
ما ثقة هو هذا؟
إيه هو هذا
نعم ثقة أخرج له النسائي
ثقة أخرج حديثه النسائي وحده
عن أبي نعيم
عن أبي نعيم الفضل بن دكين الفضل بن دكين الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
عن همام بن يحيى
عن همام بن يحيى وهو ثقة له أوهام أو ربما وهم
ربما وهم
ثقة ربما وهم أخرج حديث أصحاب كتب الستة
عن عطاء
عن عطاء وقد مر ذكره عن سليمان بن موسى وهو لعله صدوق
سليمان بن موسى الأموي
إيه الأموي نعم
مشتق صدوق نعم أيوة في حديثه بعض لين
صدوق في حديثه بعض لين أخرجه أخرج له
ضمز له مسلم والأربعة والمحشي يقول مسلم في المقدمة
يعني أبو الأشبال
لا هذه طبعة ثانية
من هيلة
عاد المرشد عاد المرشد
هذه ثالثة جديدة
أي جديد شوف طبعة أبو الأشبال
يعني بعد أبو الأشبال ولا قبل
بعد
طيب
نشوف أبو الأشبال
يعني على كل هو الفيصل إذا كان ما هناك يعني شيء يعني يدل على إحالة على حديث في مسلم ولا كذا فيرجع إلى تحت تهذيب الكمال المزي
أبو الأشبال بارك الله فيك رمز له مسلم في المقدمة وأصحاب السنة
أيوة وهذا كذلك
هو رمز له بميم الظاهر هذا رمز المزي لكن في الحاشية قال إنما روى له مسلم في مقدمة كتابه فكان حقه أن يرقم له مق
أيوة وهو مرموز له يعني في الداخل ميم
ميم نعم
هذا حق مين ده
هذا الجديد عاد المرشد
أيوة
لكن أبو الأشبال وضع كما هي
وأشار في الحاشية ولا ما أشار
ولم يشر
لم يشر أيه. وهذا قال أنه يعني من اللي قال في المقدمة وإن قال إيش إيش قال في المقدمة المعلق
إنما روى له مسلم في مقدمة كتابه
أيوة.
فكان حقه أن يرقم له ميم قاف
يعني ما ندري هل بناه على كلام تحفة الأشراء تهذيب الكمال إذا كان كذلك فهذا هو المرجع نعم
عن جابر
عن جابر وقد مر ذكره
قال أخبرنا محمد بن إدريس قال حدثنا أبو توبة قال حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى بن أبي كثير عن يزيد بن نعيم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الحقل وهي المزابنة خالفه هشام ورواه عن يحيى عن أبي سلمة عن جابر
ثم ورد النسائي حديث جابر رضي الله عنه وأنها رسول عن الحقل وهو المزابنة وهذا تفسير في تفسير الحقل بأنه المزابنة لكن المشهور أن المزابنة هي تتعلق بالتمر وتعلق بالثمر والنخل والمحاقلة أو الحقل يتعلق بالزرع يتعلق بالزرع نعم
قال أخبرنا محمد بن إدريس
محمد بن إدريس هو أبو حاتم الرازي وهو ثقة حافظ أخرج له البخاري
نعم وأبو داود والنسائي وابن ماجه في التفسير
نعم البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه في التفسير
عن أبي توبة
عن أبي توبة الربيع بن نافع الحلبي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا
الترمذي
أصحاب كتب الستة إلا الترمذي
عن معاوية بن سلام
عن معاوية بن سلام وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
عن يحيى بن أبي كثير
عن يحيى بن أبي كثير اليمامي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
عن يزيد بن نعيم
عن يزيد بن نعيم وهو مقبول أخرج حديثه
مسلم وأبو داود والنسائي
مسلم وأبو داود والنسائي
عن جابر
عن جابر وقد مر ذكره
قال أخبرنا الثقة قال حدثنا حماد بن مسعدة عن هشام بن أبي عبد الله عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المزابنة والمخاضرة وقال المخاضرة بيع الثمر قبل أن يزهو والمخابرة بيع الكرم بكذا وكذا صاع خلفه عمرو بن أبي سلمة فقال عن أبيه عن أبي هريرة
ثم ورد النسائي حديث جابر من طريق أخرى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن
المزابنة
والمزابنة. المزابنة وقد عرفناها أنها بيع أوسق من التمر بالتمر على رؤوس النخل وهي لا تجوز. والمخاضرة والمخاضرة
والمخاضرة نعم والمخاضرة بيع الثمر قبل أن يزهو
وهي بيع الثمر قبل بيع الثمر قبل أن يزهو, يعني كونه يبيعه أخضر لم يحمر ولم يصفر إذا كان تمرا إذا كان ثمر نخل قبل أن يحمر ويصفر ويطيب أكله كما جاء في الحديث. هذه المخاضرة يعني بيع الثمر قبل أن يزهو. أيوة.
والمخابرة بيع الكرم بكذا وكذا صاع.
ثم ذكر المخابرة وفسرها بأنها بيع الكرم
بكذا وكذا صاع.
بكذا وكذا صاع يعني من الزبيب, يعني بيع الكرم يعني في الشجر بكذا وكذا صاع من الزبيب, وهذا لا يجوز. وقد عرفنا أن المخابرة هي يعني استئجار الأرض بجزء ما يخرج منها, وأن ذلك شائع, أو أنها تكون بمعنى المحاقلة التي هي بيع الرطع الحبي بالحب في السنابل, وهذا لا يجوز. ولعل هذا أول موضع يمر بنا في النسائي, كون النسائي لا يذكر شيخه وإنما يقول أخبرني الثقة. أنا ما أتذكر أنه مر يعني تعبير النسائي بمثل هذا التعبير الذي حصل الآن. وكلمة حدثني الثقة هذه عند العلماء غير معتبرة في التوثيق, قالوا لأنه قد يكون ثقة عنده ومجروحا عند غيره, لأنه قد يكون ثقة عنده ومجروحا عند غيره حتى يعلم ويعرف أنه ثقة أو غير ثقة. لكن هذا يعني تعديل بالإبهام, تعديل مع الإبهام, لأنه أبهم شيخه ووثقه, أبهم شيخه ووثقه, وهو عند العلماء أنه لا يعتبر قول الراوي حدثني الثقة, لأنه قد يكون ثقة عنده ومجروحا عند غيره. أيوة.
عن حماد بن مسعدة.
عن حماد بن مسعدة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن هشام بن أبي عبد الله.
عن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن يحيى بن أبي كثير.
عن يحيى بن أبي كثير مر ذكره.
عن أبي سلمة.
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين, على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم.
عن جابر بن عبد الله.
عن جابر بن عبد الله وقد مر ذكره.
قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال